بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن تنبه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إلى أنه يشكل تصوير الاشتراك والترادف على مسلك التعهد، كان لابد من التعرض لهذا البحث على مستوى الأقوال التي تقدمت في بيان حقيقة الوضع. طبعاً السيد الخوئي لا تعرض في كلامه للترادف، ونحن قلنا في بداية البحث إن العادة القديمة جارية إما على عدم التعرض للترادف أصلاً، وإما على التعرض له في بحث منفرد. المصنف هنا لم يتعرض، أو السيد الخوئي هنا لم يتعرض لمسألة الترادف. نعم، المصنف السيد الشهيد ضم عنصر الترادف إلى البحث لوحدة روح الإشكال كما سوف يتضح، لكن إذا اتضح أو إذا لاحظنا ما تقدم من الكلام في وجوب الاشتراك أو امتناع الاشتراك، الأدلة التي ذكرت لا تشمل الترادف. يعني القول بوجوب الاشتراك ماذا كان مدركه؟ أن الألفاظ متناهية والمعاني غير متناهية، هذا الدليل لا يتم دليلا لوجوب الترادف أصلا، بل بالعكس. قد يعطي امتناع الترادف، قد يعطي انه الالفاظ متناهيه، انت في باب الترادف ماذا تفعل؟ تجعل اللفظين لمعنى واحد. اولى بك اذا اردنا ان نحقق التكافؤ ان تضع كل لفظ لنصف معنى ليس فقط لمعنى،
فانا في الترادف.
فاذا هذا القول لا يشمل بحث الترادف مثلا. كذلك الحال في دعوى الامتناع، الامتناع كان بأي دليل؟ أن الاشتراك ينافي الحكمة من الوضع لأنه يلزم منه الإجمال، ولا يلزم إجماله في باب الترادف. أي من اللفظين المترادفين تأتي به للدلالة على المعنى يكون موردا للبيان، لا يكون موردا للإجمال، لا إجمال في الترادف.
التفنن يمنع.
نعم، بل قد يقال إنه من باب التفنن في التعبير. فإذا ولم أعرف قائلا بامتناع الترادف أصلا، يعني في حدود ما تتبع، يعني بدأ بس هو تتبع ناقص، بحاجة إلى أن تتبع الكتب القديمة مثل بدائع الأفكار للمحقق الرشدي، عادة اللي بينقلوا كل الأقوال وبيتعرضوا لكل التفاصيل. بدائع الأفكار للمحقق الرشدي أو مفاتيح الأصول للسيد المجاهد، أو مثلا نهاية الأصول للعلامة، نهاية الوصول للعلامة الحلي، أو مثلا الفصول الغروية أو القوانين، هذه كتب عادة في كافة تفاصيل الأبحاث، يعني إذا بدوا الواحد تاريخ المسألة يراجعها عادة في مثل هذه الكتب. المهم الآن كيف أدخل السيد الشهيد بحث الترادف؟ المهم أنه أدخله. إذن لابد من إيقاع الكلام في مسألة الاشتراك والترادف على المسالك الثلاثة المتقدمة في بيان حقيقة الوضع. فنقول ويعترف السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه إن الاشتراك والترادف يسهل القول بإمكانهما على مسلك الاعتبار، يسهل القول بإمكانهما على مسلك الاعتبار. طبعا هم في نكتة قبل، لعله هي استطراد هنا لكن كان ينبغي أن تذكر، إنه إذا بتلاحظوا مثلا ما أحد ناقش أدلة القائلين بالامتناع أن الاشتراك واقع فكيف تمنعون منه؟ أليس أدل دليل على الوقوع وأدل دليل على الوقوع والإمكان؟ ليش مألول هيك أنه مثلا أنتم تدعون الامتناع، الامتناع الوقوعي، ونحن نستدل بوقوعي؟ الاشتراك واقع في اللغة، الترادف واقع في اللغة. جيد، بس تأملوا معاني أخرى بيتأولوه. ماشي، شو بيتأولوه؟ شو هي المعاني الأخرى؟ هذا السؤال كان عن هذا، ما كان عن أنه بيتأولوه. أول
هناك وضع أول وكسو باقي مجاز ممكن؟
جيد، يلا بدوا تأملوا، تأملوا فيها، تأملوا بتخريجها. إذن هذا استطراد هنا. إذن لا ينبغي الإشكال والاستراب في إمكان الاشتراك والترادف بناء على مسلك الاعتبار. نعود الآن إلى الكلام. لماذا؟ لأن الوضع إن كانت حقيقته هي الاعتبار كما يقول أصحاب مسلك الاعتبار،
بغض النظر عن المعتبر،
نعم، بصرف النظر أن المعتبر ما، إن كانت حقيقته هي الاعتبار فإن الاشتراك يستدعي تعدد الوضع وكذلك الترادف. بأن يقال مثلا إن الواضع اعتبر لفظ العين موضوعان للجارية ثم عاد في المرة الثانية واعتبره موضوعا للباب، هذا بمكان من الإمكان، يعني لا ينبغي الشك في إمكانه. أين المشكلة؟ أين المحظور في أن يعتبر اللفظ الواضع واحد، في أن يعتبر الواضع أن لفظ العين في المرة الأولى اعتبره موضوعا للجارية، في المرة الثانية اعتبره موضوعا للباكي. إذا قلنا بتعدد الواضع الأمر أسهل من ذلك بكثير. إذا قلنا قبيلة مثلا هذيل وضعت العين للجارية، قبيلة تميم وضعتها للباكي، الأمر أوضح حين. وكذلك الحال في الترادف، يقال الواضح اعتبر لفظ أسد موضوعا لمعنى الحيوان المفترس ثم عاد في المرة الثانية واعتبر لفظ غضنفر موضوعا لنفس معنى الحيوان المفترس، أين المحظور في ذلك؟ وكذلك الحال على مسلك القرن الأكيد، فإنه في باب الاشتراك يفترض أنه قام قرن أكيد بين لفظ المولى ومعنى السيد، ثم قام قرن أكيد آخر بين لفظ المولى ومعنى العقد. أين المشكلة في أن تقوم ملازمتان ذهنيتان أصلاً؟ ولهذا يحصل الإجمال، لأنه في الذهن عندما يتصور الذهن لفظ أساء، لفظ مولى أو لفظ عين، ينتقل بالملازمة إلى كلا اللازمين، إلى كلا المعنيين، فيحتاج فيطلب أو فينتظر السامع من المتكلم التعيين بواسطة القرين. لكن أصل قيام ملازمتين، الملازمة الأولى طرفها اللفظ وأحد المعنيين، الملازمة الثانية طرفها اللفظ نفسه والمعنى الآخر، أين المانع فيها؟ يعني هل هناك مانع في أن يقوم هناك ملازمات عديدة في الذهن لها نفس الموضوع؟ لا يوجد مانع في ذلك. الآن مثلا النار يوجد ملازمة ذهنية بينها وبين الحرارة، يوجد ملازمة ذهنية بينها وبين الدخان، شيء واحد يمكن أن يكون طرفا في كلتا الملازمتين، أين المانع والمحظور في ذلك؟ الأمر في الترادف أسهل من ذلك على مسلك القرن الأكيد. أن نفترض قيام قرنين أكيدين ملازمتين، طرف أو الملازمة الأولى ملازمة بين لفظ أسد وبين معنى الحيوان المفترس، الملازمة الثانية ملازمة بين لفظ غضنفر ومعنى الحيوان، لا محظور في ذلك أبدا. إذن تصوير كل من الاشتراك والترادف على مسلكي الاعتبار والقرن الأكيد هو بمكان من الإمكان، لا ينبغي الاسترابة والشك في إمكانه، وإنما الكلام على مسلك التعهد. طبعا هون لن أنقل كلام السيد الخوئي يعني بتفاصيله، أريد أن أبين المطلب كما ذكره المصنف، لأن السيد الخوئي كما قلنا لم يتعرض للترف. المصنف أدخل عنصر
يعني على التعهد.
نعم. على مسلك التعهد لابد من القول بامتناع أحدهما، إما الترادف وإما الاشتراك، وذلك لأن التعهد له صيغ عديدة كما تقدم. المقبول من هذه الصياغ صيغتان اثنتان، يعني أو الأقرب إلى المقبولية من بين هذه الصياغ أو ما قبلها السيد الخوي، ما قبله السيد الخوي من هذه الصياغ صيغتان، ما شئت فعل. المقبول من هذه الصياغ اثنتان، الصيغة الأولى أن يقال إن الوضع هو التعهد، والتعهد هو تعهد المستعمل بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. إذن هذه هي الصيغة الأولى، أن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى. نعم. الصيغة الثانية أن يقال
أن يتعهد
الوضع تعهدا، وهو بأن يتعهد المستعمل أن يأتي باللفظ عند قصد تفهيم المعنى.
متكلم
المستعمل ما في فرق بين شو الفرق بين
مش الفرق بين السلطان
والمتكلم.
شو صيغتان مرة ما بيأتي باللفظ إلا عند الصيغة الأولى أن يتعهد المتكلم أو المستعمل بأن لا يأتي باللفظ إلا عند قصد تفهيم المعنى، والثانية أن يتعهد المتكلم أو المستعمل بأن يأتي باللفظ عند قصد تفهيم. مرة بيتعهد يقول لك هذا اللفظ لن آتي به إلا عند قصد تفهيم المعنى، مرة بيقول لك عندما أقصد تفهيم المعنى سأتي بهذا الله.
هذا اللي جاي بالكلام
سيد الخوي بالمصباح تاني. فإن اعتمدنا الصيغة الأولى امتنع الاشتراك، وإن اعتمدنا الصيغة الثانية امتنع الترادف. فلا يستطيع القائلون بمسلك التعهد، طبعا هي انصافا هالمسألة كيف يعني سيد الخوئي ذكر لهذا المحظور وهو يلتزم به، سيد الشهيد ذكر هذا المحظور عنه طبعا موسعه شوي معمقه شوي ورجع ديخ بين انه لا يرد اشكال على مسلك التعهد، سيد الخوئي يلتزم بانه يمتنع الاشتراك فليكن يمتنع. سيد الشهيد ذكر الاعتراض وحل
مشكور
احسن
نعم. إذن إذا بنينا على الصيغة الأولى ولنسميها بالصيغة السلبية يمتنع الاشتراك، إذا بنينا على الصيغة الثانية ولنسميها بالصيغة الإيجابية يمتنع الترادف.
نحن نسميها ولا ممكن سميت؟
لعله سميت هيك في كلمة السيد الشهيد لعله. على كل حال توضيح ذلك أن الاشتراك يستدعي تعددا في الوضع، كما هو واضح. إذ الاشتراك أو اللفظ المشترك كما عرفنا اللفظ الموضوع بأوضاع متعددة لأكثر من معنى، هو يستدعي تعدد الوضع. وإذا كان أو حيث كان الوضع هو التعهد فالاشتراك يستدعي تعددا تعهد. في شيء لحد هون؟ أنتوا عم تقولوا الاشتراك يحتاج إلى تعدد في الوضع، طيب ما هو الوضع؟ والتعهد. إذن فالاشتراك يحتاج إلى تعددا في التعهد، فحتى نحصل على لفظ مشتركين لابد من افتراض أن الواضع تعهد مرتين. بناء على الصيغة الإيجابية الأولى، يعني الصيغة الأولى
سلبية.
بناء على الصيغة السلبية والتي هي الصيغة الأولى، حتى يتحقق الاشتراك على الواضح أن يتعهد في المرة الأولى بأنه لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم الجلب. وفي المرة الثانية بأن لا يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم الباكي. وهذان التعهدان متكاذبان بحيث لا يمكن للمتكلم أن يفي بهما معا على وجه صحيح. هني هون شوف يا أخوان، هون في شقوق كثيرة للمسألة. إذا بدنا نقعد ندقق نحن بدنا نطلع هالشقوق كلها، بس نحن مش رح نقعد ندقق إن شاء الله ولا رح نوقف. طيب
نقبل بالإجمال،
الذي تعهد أنه لن يأتي بلفظ العين إلا إذا قصد تفهيم الجهل. الآن عندما تأتي مثلا، أنا تعهدت بأنني لن أعبر بالعين إلا عن الجارية، عن عين الماء، لكن أنا الآن أريد أن أستعمل، ذاهب إلى طبيب العيون، أريد أن أستعمل لفظ العين في أي شيء؟ في الباكية، العين التي يفحصها طبيب العيون. هنا في هذه الحالة هل تستعمله على خلاف شرطك؟ هل تريد أن تخالف شرطك الأول؟ أنت في شرطك الأول ماذا قلت؟ أنا أتعهد أعيدكم عندما أستعمل لفظ العين أو لن أستعمل لفظ العين إلا في أي شيء؟ في الجارية. أنا ذاهب الآن إلى طبيب العيون أريد أن أستعملها في الباكي، فإذن هل تريد أن تستعملها على خلاف تعهدك الأول؟ مخالفة التعهد الأول لا تجوز. لماذا أنتم تأملوا فيه؟
بس شايفين حالة نعلم مجاز من زمان.
طول بالك شوي شيخ، بس خليني بين المطلب. نعم. إذن عفوا، إذن إما أنك تريد أن تستعمل على خلاف تعهدك الأول، مخالفة التعهد الأول لا تجوز، فده هون نحتاج إلى أن نبين المحظور ليش لا يجوز. وإما أنك تريد أن تفي بتعهدك الأول أيضا، تقول مثلا أنا حتى أفي بكلا التعهدين آتي بلفظ العين وأقصد منه كلا المعنيين، بهذا أكون قد وفيت بكلا التعهدين. أنا ما تعهدت به ما هو؟ أنني عندما آتي بلفظ العين سأقصد منها الباكي، وعندما آتي وفي المرة الثانية لن آتي بلفظ العين إلا إذا قصدت منها الباكي، ما قلت إلا إذا قصدت الباكية لوحدها، فأنا هنا قصدت الباكية وقصدت الجارية، فتحقق الوفاء بالتعهد الأول، تحقق الوفاء بالتعهد الثاني. هذا وإن كان ممكناً إلا أنه خلاف مقصود المستعمل قطعاً. اللي رايح يحكي مع طبيب العيون عن عينه لا يريد أن يتحدث عن عين الماء التي في حديقته وعن عينه التي يريد التي يشعر بالضعف فيها، هذا خلاف المقصود جازما، فيمتنع الاشتراك لذلك.
كيف خلاف
المقصود
بهم
في قرين بالمقام؟ يعني عند الحكي معمول. إذا أنت إما تريد أن تخالف تعهدك الأول، مخالفة التعهد الأول لا تجوز، ليه أنت المورد اللي عم تتفضلوا فيه أنه يوجد في قرين، وإما أنك تريد أن تفي بكلا التعهدين معا، نقول هذا ممكن، تستطيع أن تفي بكلا التعهدين،
يعني
لكن ماذا لازمه؟ ماذا يلزم منه؟ يلزم منه أن تقصد كلا المعنيين، قصد كلا المعنيين لا يتأتى من العقلاء عادة، لا يكون مقصودا عادة، بل هو ليس مقصودا من هذا المتكلم، بل في كلام أنه استعمال اللفظ في معنيين ممتنع غير جائز.
يعني فيناش نقول أنه أنا وضعتها للمعنيين، بس كيف بدي أميز عن الآخر؟ بحسب الحال.
النتيجة شيخنا الآن أنت أتيت بهذا اللفظ، أتيت به قاصدا أي معنى؟ قاصد كليهما؟
كليهما.
قاصد لكليهما، إذن هذا أخي هذا تفي بكلا التعهدين، لكنه ليس مقصودا جزءا.
حين الوضع كليهما.
أنت لا على مسلك التعهد كل مستعمل متعهد شيخ سيدنا. ليس كذلك؟ كل مستعمل فهو متعهد. الاشتراك حتى يتحقق يجب أن يتحقق عندك وعندي وعنده، ولا يتحقق عندي إلا بتعهدي، ولا يتحقق عندك إلا بتعهديك الخاصين. يعني التعهد الواضع لا يفيد شيئا كما تقدم على مسألة التعهد.
صح.
إيش
عندنا شيء
دلنا
صوري؟
استعمل مرتين وضع مرتين وتعهد. كيف؟ تعهد مرتين؟
مش كده عمل مرة على الوضع. استعملت أنا مرة هلا قلت عين وبعد شوي خمس دقائق.
خلاف تعهدك الأول، مخالفة التعهد الأول لا يجوز أو لا تجوز.
ليش لا تجوز؟
الله أعلم. أبصر. لذلك جهد في شقوق عديد.
يمكن واحد ماشي بصير يحكي.
شوف فيش يقول مثلا أنا أتعهد أن لا أستعمل لفظ عين. إلا إذا كنت رايد منه العين الباصرة ولكن مع الكريم.
السيد الخوي ينص على أن التعهد الذي هو مأخوذ نص أن التعهد الذي هو حقيقة التعهد هو التعهد بلا قرينة قبل الوصول إلى مقام الإتيان بالقرينة. هو مشكلة
هو
مئتنع بالإشكال. نعم
هو بلوش إشكال
هو حق
بس هو إشكال
كمان خلو مفر منزل بعد الله
على كلامه ويلزم هذا الكلام انه لا يجوز مخالفه التعهد الاول. ليش بدك تتاملوا فيها؟ يعني في شقوق للناس. انه اما ان يريد ان يخالف تعهده الاول او تتعلق ارادته بالوفاء بكلا التعهدين، وعلى كل يلزم محذورا حتى نتمم الاشكال. اذا هذا اذا بنينا على الصيغه الاولى. واما طبعا ولا يمتنع الترادف هنا على الصيغة الأولى لا يمتنع الترادف. ليش؟ لأنه أنا لم أنا تعهدت في التعهد الأول بأني لن آتي بلفظي أسد
إلا عند
خاص تفهيم الحيوان المفترس.
ولا آتي بغضنفر.
أنا الآن أتيت بغضنفر لم أخالف التعهد الأول لا يمتنع الترادف.
الترادف يمشي حاله.
أما إذا بنينا على الصيغة الثانية امتنع الترادف وإن أمكن الاشتراك. الصيغة الثانية ماذا كانت؟ هي الصيغة الإيجابية أن آتي باللفظ عند قصد تفهيم المعنى.
طيب سيدي أنت بالصيغ طالما في اختلاف باللوازم مش لازم تحدد وحدي بس
خلاص. نعم
نعرف شو
راجع كلام سيد
الخوي. وقلت شك ترى
راجع كلام سيد الخوي.
ما طلع عليه اختار على الطلاق
سيد الخوي. طبعا هون ما ذكر هذا الإشكال مبني على صيغتين، لذلك ما أقحم مسألة الترادف أصلا. المصنف يريد أن يحمله يقول إذا بنيت على الصيغة الأولى امتنع عندك الاشتراك، إذا بنيت على الصيغة الثانية امتنع عندك الترادف.
بس كيف امتنع الترادف؟
هلا بعد ما بينا
الصيغة الثانية.
فإن الترادف كما عرفنا يستدعي أيضا تعدد الواضح، إذ لدينا لفظة كل من اللفظين بحاجة إلى أن يوضع للمعنى، فلدينا وضعان. وبما أن الوضع هو التعهد فنحتاج إلى تعهدين، وبما أننا نبني على الصيغة الثانية فنحتاج إلى تعهدين من قبيل الصيغة الثانية، تعهدان إيجابيان بأن يقول المستعمل أتعهد بأن آتي بلفظ الأسد عندما أريد تفهيمك معنى الحيوان المفترس، وأتعهد بأن آتي بلفظ غضنفر عندما أريد تفهيمك معنى الحيوان المفترس. الآن هذا المتكلم يريد أن يفهمنا معنى الحيوان المفترس، فماذا يصنع؟ إن أتى بلفظ واحد فقط منهما وفى بأحد التعهدين وخالف في الآخر، مخالفة التعهد الآخر لا تجوز. إن أتى بكليهما معا ففيه أن هذا لا يقصد عادة، لا يفعل عادة، لا يحصل في الآخر.
ما في تعيين.
ولا سيما إذا بنينا على أنه مثلا باب الألفاظ المترادفة باب واسع جدا. يعني مثلا يقال من أسماء الأسد في من أسماء السيف عندنا 150 اسم للسيف. فهذا حتى يعاشر عن معنى السيف. ويريد أن يفي السيد مش عاجب الكلام.
نتيجة
ما تمثل بهيك أمثلة على السيد أخوي.
بطل المجالس على المجالس عند المبنى التعاقد.
عفوا يا سيد.
بابه سيف
ومش حالك حاسدي صح.
رموه
بالأسامة. خزئة لها الورقة ده. طيب. فإذا يمتنع الترادف ولا يمتنع الاشتراك في هذه الحالة.
صورته إن أتى باللفظين.
إن أتى بأحد اللفظين دون الآخر خالف تعهدا من التعهدين. إن أتى بكليهما معا وافق كلا التعهدين. يكون وافق كلا التعهدين. لكن هذا لا يحصل عادة ولا يقصد عادة.
يعني مش عم يحصل تقريبا.
يعني هذا أن يقال بتبرير الاشترادف بهذا التبرير الذي هو ليس منسجما مع واقع اللغة ليس تبريرا. فلذلك إذن يمتنعون التردد.
أصل موضوع
لا هلا أنا عمول إلى واجه لازم يكون إلى واجه لأنه عم يحيله للتأمل. ما هو المانع في أن يخالف التعهد؟
إذا خالف تعهد مش حصل.
أتأمل يعني سهل يعني بس تأمل شوي بيطلع.
لا خصة بالحكمة شيء إنه حكيم.
طيب هذا تمام الكلام في أصل بيان الإشكال. هذا الإشكال الذي وافق عليه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه دفعه السيد الصادر بسهولة.
الله
عليك
ذكرنا بالإشكال.
عملت خليك بالحكم الظاهر.
لا اتفقنا سيد الصدر سيد الخوي اي وحده الاعتماد
ما اتفق. في بعض الكلمات يظهر منه الصيغه الاولى في بعض الكلمات يظهر منه الثانيه.
شو نفع قصدي نفع
الترادف ما تعرض له. لذلك الاشكال على الترادف انما يكون بالصيغه الاولى. اذا هذا الاشكال رده السيد الشهيد بل ذكر له حلولا ثلاثه. قبل التعرض لهذه الحلول الثلاثة يذكر السيد الشهيد أن المشكلة في هذا المحذور الذي ذكر لم تنشأ من أصل وجود تعهدين بل من كون كل من التعهدين شاملا بإطلاقه لحالة التعهد الآخر. المشكلة مش أنه في اثنان عنه. المشكلة أنه أحد التعهدين بما له من العمومية بما له من السعة بما له من الإطلاق يكذب التعهد الآخر. المشكلة ليست في أصل ثنائية التعهد. المشكلة في إطلاق التعهدين.
عم يحل على الإشكال على الصيغتين.
إذا اتضح ذلك فيمكن أن ندافع عن مسلك التعهد بأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أن نلتزم بتعدد المتعهد أن نلتزم بتعدد المتعهد. يقال إن الاشتراك لا ينشأ لدى المتكلم الواحد بل إنما ينشأ لدى متعهدين اثنين أو أكثر طبعا على حسب المعاني في المشترك. ها؟
لا يحكوا عن قبائل الناس استعملت العين في هذا ما استعملت المبع.
طيب إذا التزمنا بتعدد التعهد
فمعاش عم يخالف تعهد هو.
فالمستعمل الذي يأتي بلفظ واحد في أحد المعنيين بخصوصه إنما يكون ملتزما بتعهده ولا تعهد آخر لديه فلا مخالفة للتعهد الآخر. ولم يرتكب ما لا يقصد عادة، وهو قصد كلا معا. وهذا الجواب حاجة إلى كثير من التوضيح. شو يعني تعدد المتعهد؟ يعني لا يحق لي أنا أن أستعمل اللفظ المشترك إلا في أحد المعنيين؟
مثلا السابق 150
واحد. ما أنا بدي أستعمل بهذه القبيلة الآن نحن عندنا هلا بزماني. أنا خلقت وكان لفظ العين موضوع لمعانيه الكثيرة. أختار واحدا منهم يعني مثلا مدى الحياة مثلا. يقال الآخرون تعهدوا أن ما يخص. إذا الجواب الأول تعدد المتعاهد. شايف إنه في عجل؟ قبيح إني عجل. الجواب الثاني طبعا بتعدد المتعهد تنحل مشكلة الاشتراك ومشكلة الترادف. يعني إذا جينا قلنا تعهد بالصيغة الأولى، أنا فقط تعهد بأن لا آتي بلفظ العين إلا عندما أقصد تفهيم الجاري، أو عن في على الصيغة الثانية تعهدت بأن آتي بلفظ أسد فقط، ما تعهد بأن آتي بلفظ غضنفر، فتنحل المشكلة. هلا بالنتيجة يعني القائل بمسلك التعهد بصرف النظر
أن السيد ماذا يتعهد؟
ها؟ عمول بدأ تأمل كثير
بدأ صار يعني. الجواب على أشكال تاني يعني كأنه إنه ها؟
عمول أنتوا شو أشكالته؟ إنه أنت بس بدك تستعمل لفظ العين عم تخالف أحد التعهدين أو عم توفي فيهن وترتكب ما لا يرتكب عادة. منقول أنا ما عندي إلا تعهد واحد وبالتالي لم أفي لم أنقض تعهدا آخر ولم آتي بما لا يرتكب.
أنت بتسمى متعهد أنت لما تتعهد بشيء شخصي.
الجواب الثاني الذي ذكره المصنف رضوان الله تعالى عليه أن يفترض وحدة المتعدد متعهد وتعدد التعهد ومشروطية أو لا مش مشروطية وبدلية كل من التعهدين.
بدلية
لا لا عفوا هون بدأ شوية تأمل لا وحدة التعهد وحدة المتعهد ووحدة التعهد مش تعدد التعهد يعني متعهد واحد لا متعددان خلافا للجواب الأول. والتعهد الصادر عنه تعدد واحد وليس هناك تعدد تعهدا ها لكنه تعهد بدلي.
بس ما قلنا
لا قبل شوي شو قلنا شيخ
مش هلا لا مش الجواب هذا مش وارد انه حط هذا اللفظين مثلا العين الى معنيين
يعني ما جاوبت وقت انا قلت له انا بلشت باللي بعده دغري ذكر تركت له كلامه بلش هذا الحل الحين
حتى اكتبها مرتب
نعم جاي. اذا ان يفترض وحدة المتعهد ووحدة التعهد
طيب وحدة الوضع
ووحدة التعهد لكن هذا التعهد الواحد الصادر عن المتعهد الواحد تعهد بدلي
تخيير يعني
بأن يقال مثلا أتعهد بأن آتي بلفظ العين أو بأن لا آتي بلفظ العين إلا عندما أقصد تفهيم أحد معنيين إما الجارية وإما الباكية.
مسلك التعهد أصلاً مش هو
إنه
بس استعمل أني عم بتعهد استعمل هيدا وقفز وهيدا
هلا هذا كمان ينسجم مع مسلك التعهد أو لا ينسجم بده بحث. نحن بكل استعمال بحاجة إلى تعهد شخصي ليس بحاجة إلى تعهد بدلي. التعهد البدلي في نحو عموم نحو كلية هل هذا يتوافق وينسجم مع مسلك التعهد أو لا؟ أيضا أو أن يدعى أنه تعهد عند قصدي لا تفهيمي الحيوان المفترس أن يأتي بأحد اللفظين أو بأحد الألفاظ الموضوعة له، فتنحل المشكلة على مستوى الاشتراك وعلى مستوى التعهد. إنه نحن شو قلنا الصيغة الثانية شو كانت؟ التعهد بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى. منقول في تعهد واحد بس، تعهد بالإتيان بأحد الألفاظ أو أحد اللفظين عند قصد تفهيم هذا. فأنا عندما آتي بأحدهما وفيت بتعهدي بكامل تعهدي، ولا يوجد لدي تعهد آخر أنا نقض. إذن هذا فيما يتعلق بالجواب الثاني. الجواب الثالث أن يفترض تعدد التعهد ووحدة المتعهد. متعهد واحد لكن لديه تعهدان، لكن لم يتعهد بتعهدين مطلقين، بل تعهد بتعهدين مشروطين، كأن يقال هذا المتعهد تعهد بأن تعهد في المرة الأولى بأن لا يأتي بلفظة عين إلا إذا أراد الباكية ما لم يرد الجاري. في المرة الثانية تعهد بأن لا يأتي بلفظ عين إلا إذا أراد الجارية ما لم يرد الباكية. يعني هو يقول أنا أتعهد لكم أن إن لم أرد الجارية، إن أردت أنني لن آتي بلفظ عين إلا إذا كنت مريدا للباكية، اللهم إلا في حالة واحدة وهي أن أريد الجارية، فإنني في هذه الحالة سآتي بلفظ العين. يمكن عم غلط بيناتنا. مهم واحد ركب الدنيا.
طيب وأنا كيف بدي أعرف؟
في مقام الاستعمال مش عم نحكي بالمراد من شايف سيدنا عفوا مش عم نحكي بالمراد، المراد يتضح بالقرينة، احنا عم نحكي بالواضح كيف يتحقق الاشتراك
بالاستعمال بصير بدي قرين.
ايه في مقام الاستعمال بدي قرين على كل حال.
وإحنا
مش بيقبلش بالقرين، بيقول التعهد مقام التعهد سابق على مقام القرين. يعني فلا يمكن أن ندخل القرينة في جزء من التعهد.
بس بمقام الاستعمال.
في مقام الاستعمال لا بد منه. طيب. إذن تنحل مشكلة الاشتراك.
شو الفرق؟
يعني هو شو عم بيقول؟ عم بيقول أنا مش أنا عندي تعهدة، بس ماشي أنا عندما أتيت الآن بلفظ العين مريدا منها الباكية، صحيح أنا تعهد بأن لا أتي بها إلا عند تفهيم الجارية، لكن هذا التعهد كان مشروطا. بأنه اللهم إلا إذا أردت الباكية فإنني سوف آتي بها. يعني كأنه يقول هكذا، يعني هذه مردة للتعدد البدلي بس بنحو التعهدين بتكون البدلية هي النتيجة، نتيجة الشرطين. هون ليش هذا الجواب يفترض تعدد التعهد؟ لأنه لقائل أن يقول كل من الاشتراك والتعهد والترادف بحسب المعنى المألوف لهما يحتاج إلى تعدد في الواضح. تعدد في الواضح يعني تعدد في التعهد. فهذا الجواب الثاني فيه مشكلة، كان أنه يفترض وجود تعهد واحد، هذا لا يكون هو الاشتراك والترادف بالمعنى الذي نبحث عنه.
كيف نفصل بين الحقيقة والمجاز؟ إذا هذا بالمجاز بدي أتي قرينة والحقيقة سأبدي أتي قرينة حتى
ما هذا أشكال عصر
هذا واحد من الإشارات من الإشارات على مسلك التعهد
المجاز.
أنه المجاز حينئذ لا بد من تعهد فيه. عم نقول شيخنا الآن الاشتراك بحسب المعنى المعروف والمألوف له يحتاج إلى تعدد في الوضع ولا لا؟ يحتاج. فإذا هذا الوجه الثاني لا يثبت اشتراكا بالمعنى المألوف، يثبت اشتراكا خاصا بمسلك التعهد، وهو اشتراك مبتني على وضع واحد، غاية الأمر أنه وضع بدلي. إذا بس خليني بس كمل هذه النقطة. وكذلك تنحل مشكلة الترادف، فإنه تعهد بأن يأتي بلفظ أسد عندما يقصد تفهيم معنى الحيوان المفترس إلا إذا أتى بلفظ غضنفر، وكذلك الحال تعهد بأن يأتي بلفظ أسد عن بلفظ غضنفر عند قصد تفهيم الحيوان المفترس إلا إذا أتى بلفظ أسد.
كم وضع بصراحة؟ نعم. كانوا يحسوا إنه وضع واحد إلا أن يكون قصد وضع ثاني.
هذه نتيجة الاشتراط، لكن هو لديه تعهدان، تعهدان مشروطان، كل منهما مشروط بمخالفة الآخر. يعني يقول لك أنا أتعهد بهذا التعهد ما لم أرد أن أحقق وأن أمتثل التعهد الأول. كل واحد منهما مشروط بعدم الآخر. النتيجة نعم التخيير.
هما واحد بزمان واحد موجودين.
طب هذا الاستثناء بالذات.
واحد واحد مشان يكونوا
هذا الطريقة اللي. من هو قال لازم يكون بزمان واحد؟
لا أنه في تعهدان هلا هالحال بالوقت الحالي اليوم هو في وضعان. أما أنت تكون في وضع وضع مش موجود. ليش إذا متحارب مش موجود فيسمى وضع واحد لحد هلا. إلا أن يكون الوضع بيجي وضع ثاني محل.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بمسألة الاشتراك
والخلاف.
إلا إذا أتيت أن أتعهد عند قصد تفهيم الحيوان المفترس إلا إذا أتيت بلفظ أسد.
كيف بنصير نركب الاستثناء
هذا؟ يعني أنا أتعهد
بأتي بلفظ أسد عند
بأن أتي بلفظ أسد
إلا إذا أتيت
بلفظ غضنفر، لا تطالبني بهذا التعهد لأنني استثنيته.
يعني مش
بس يحكي شيخ طه علامات التعجب تاعتي لوجه الشخص عجبك علامات التعجب البدوي لانه بعدين عاده ببين انه سؤاله له شو اسمه هذا ما عم يسمع ببين انه سؤاله له وجه بس هو ما بيكون مفكر في بكيفيه صياغه السؤال الاشكال بيكون على كيفيه صياغه السؤال مش على اصل السؤال هذا تمام الكلام في المطلب معاش اللي جلدك هلا طب العباره والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين
الله شكرا لك يا شاعر.